الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله بحول الله وقوته في هذه الدورة المباركة سوف نتكلم على نشرح عقيدة السلف، هذه الرسالة المسمى عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام المحدث المفسر شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وهو من علماء القرن الرابع والخامس الهجري، فإن ولادته عام 73 و300 ووفاته عام 49 و400. وهذه العقيدة عاملة شاملة بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث في ألوهية الرب وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأفاض توسع في الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، كصفة الكلام وبيان أن القرآن كلام الله، وأطال في هذا وناقش أهل البدع والجهمية من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وإن القرآن مخلوق، وبيان أن هذا كفر وضلال. وكذلك صفة النزول بين النصوص في هذا وأنها متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، أنه يجب إثبات نزول الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وكذلك صفة الاستواء وصفة الرؤية، هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، ولذلك أفاض فيها المؤلف رحمه الله وهي صفة الكلام وصفة العلو والاستواء وصفة الاستواء وصفة الرؤية. فهذه الصفات الثلاث هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن اثبتها فهو من أهل السنة، صفة الكلام، صفة العلو، صفة الرؤية، ومن أنكرها فهو من أهل البدع. وكذلك أيضا بين عقيدة السنة في عذاب القبر ونعيمه وفي الجنة والنار وفي الخير والشر وفي المقتول هل هو مقتول بأجله وفي القضاء والقدر وفي الموت، هي عقيدة شاملة. وفي الإيمان عقيدة السنة في الإيمان، وأنه قول في اللسان وسكوت بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وبيان عقيدة السنة وجماعة في أنه لا يكفرون بالذنب خلافا للخوارج والمعتزلة. وكذلك أيضا بيان عقيدة السنة والصحابة وأنهم يتربون عنهم ويتولونهم ويزيلونهم منازلهم ويستلقوا بهم بالعدل والإنصاف على حسب النصوص لا بالهوى والتعصب، خلافا للرافضة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وطعنوا فيهم وعبدوا آل البيت وغلوا فيهم، خلافا للنواصب الذين نصبوا العداوة لأهل البيت. وكذلك أيضا بين عقيدة السنة في وسوسة الشياطين السحر والسحرة، وأن السحر له حقيقة وله خيال، خلافا لمن قال إنه ليس في منه حقيقة وإنما هو خيال. وبين آداب أصحاب الحديث، وبين علامات أهل البدع وعلامات أهل السنة، فهي عقيدة شاملة. وبين عواقب العباد ومشيئة الله، وبيان الإرادة وأن تنقسم إلى نوعين، وتكلم عن الخير والشر وعن الهداية وأنها من الله وأقسام الهداية، وبين أن أفعال العباد مخلوقة لله خلاف المعتزلة الذين يقولون ان العبد يخلق فعل نفسه، وكذلك عقيدة اهل السنة في الحوض والكوثر والشفاعة والبعث بعد الموت، وهو اصل من اصول الايمان، ومن انكر البعث فهو كافر بنص القران. وموقف السلف من الاخطار الواردة في الصفات، وانهم اذا ثبت الخبر في نقل العدول الثقات الضابطين واتصل السند فانه يعمل به ويقبل في العقائد وفي الاعمال وفي كل شيء. اذا صح سند الحديث وعدل قواته، اتصل سند الحديث وعدل قواته ولم يكن فيه شذوذ ولا عله فانه مقبول في العقائد وفي الاعمال وفي الاخلاق وفي كل شيء. ابي عاكف رسمه وجماعه خلافا لاهل البدع الذين لا يقبلون اخبار الاحاد من المعتزله وغيرهم، يقولون لا نقبل خبر الاحاد من العقائد، هذا مذهب باطل مخالف لما عليها السنه والجماعه. هي عقيده شامله بين فيها المؤلف رحمه الله عقيده السلف واصحاب الحديث وفق ما دلت عليه النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة. والآن نبدأ نقرأ من ترجمة المصنف،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسبه رحمه الله هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بن عابد الصابوني النيسابوري، الحافظ المفسر المحدث الفقيه الواعظ الملقب بشيخ الإسلام. وأما لفظ الصابوني فقد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب. فقد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب أنه نسبة إلى عمل الصابون، وقال وبيت كبير بنيسابور الصابونية.
هذا أي طبعا عندك ما عندي ترجمة عندي ترجمة أخرى غير هذا نصلي عندي هذه
هذه دراسة تذكر ناس
ها؟
دراسة تذكر ناس
هذه عندنا أبو عبد الله نبيل بن صالح السبكي أي طبع هذا نعم هكذا عندكم النسخة هذه ها ها هذه طبعة جديدة وهذه على حسب الأكثر الأكثر معكم أي نسخ طيب.
وقال وبيت كبير بنيسابور الصابونية لعل بعض أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به. وأما نسبه من جهة أمه فقد ذكر تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى نقلا عن عبد الغافر الفارسي في كتابه السياق في ذيل تاريخ نيسابور أنه النسيب المعم مكول المدلي من جهة الأمومة إلى الحنفية والفضلية والسيسانية والقرشية والتميمية والمزنية والضبية من الشعب النازلة إلى الشيخ أبي سعد يحيى بن منصور السلمي الزاهد الأكبر على ما هو مشهور من أنسابهم عند جماعة من العارفين بالأنساب لأنه أبو عثمان إسماعيل بن زين البيت ابنة الشيخ أبي سعد الزاهد لأحمد بن مريم بنت أبي سعد الأكبر الزاهد. حياته رحمه الله ولد في بوشند من نواحي هرات في النصف من جماد الآخرة سنة 73 من الهجرة. قال عبد الغافر الفارسي كان أبوه عبد الرحمن أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور فكتك به لأجل التعصب والمذهب وقتل. وإسماعيل بعد حول 7 وأقعد بمجلس الوعظ مقام أبيه فحضر أئمة الوقت مجالسه، وأخذ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوفي في تربيته وتهيئة أسبابه، وكان يحضر مجالسه ويثني عليه، وكذلك سائر الأئمة كالأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي والأستاذ الإمام أبي بكر بن تورك، وسائر الأئمة كانوا يحضرون مجلس تذكيره ويتعجبون من كمال ذكائه وعقله وحسن إراده الكلام عربيه وفارسيه وحفظه الأحاديث حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال، ولم يزل يرتفع شأنه حتى صار إلى ما صار إليه، وهو في جميع أوقاته مشتغل بكثرة العبادات ووظائف الطاعات، بالغ في العفاف والسداد وصيانة النفس، معروف بحسن الصلاة وطول القنوت واستشعار الهيبة حتى كان يضرب به المثل. ووصفه عبد الغافر بأنه الإمام شيخ الإسلام، الخطيب المفسر المحدث الواعظ، أوحد وقته في طريقته، وعظ المسلمين في مجالس التذكير 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع يعني بنيسابور نحو من 20 سنة. وقال: كان أكثر أهل العصر من المشايخ سماعا وحفظا ونشرا لمسموعاته وتصنيفاته، وجمعا وتحريضا على السماع وإقامة لمجالس الحديث. سمع الحديث بنيسابور وبسرقس وبهرات وبالشام وبالحجاز وبالجبال، وحدث بكثير من البلاد، وأكثر الناس السماع منه. وقد ذكر السيوطي والداودي في كتابيهما طبقات المفسرين، وأورد أنه أقام شهرا في تفسير آية، وهذا يدل على سعة علمه في تفسير القرآن العظيم. وكان الصابوني رحمه الله يحترم الحديث ويهتم بالأسانيد، فقد حكى الفقيه أبو سعيد السكري عن بعض من يوثق بقوله من الصالحين أن الصابوني قال: ما رويت خبرا ولا أثرا في المجلس إلا وعندي إسناده، وما دخلت بيت الكتب قط إلا على طهارة، وما رويت الحديث ولا عقدت المجلس ولا قعدت للتدريس إلا على طهارة. وكان رحمه الله ينظم الشعر أحيانا. قال عبد الغافر الفارسي: من فضائله نظم الشعر على ما يليق بالعلماء من غير مبالغة في تعمق يلحقه بالمنهي، وهذا نموذج من شعره. قال رحمه الله: ما لي أرى الدهر لا يسكو بذي كرم ولا يجود بمعوان ومفضال، ولا أرى أحدا في الناس مشتريا حسن الثناء بإنعام وإفضال، صاروا سواسية في لؤمهم شرعا كأنما نسجوا فيه بمنوال. وقال رحمه الله: إذا لم أصف من مالكم ونوالكم ولم أسل المعروف منكم ولا البر، وكنتم عبيدا للذي أنا عبده، فمن أجل ماذا أستتعب البدن الحر. أسرته رحمه الله: له رحمه الله ولدان هما عبد الله أبو نصر، مات في حياة والده في بعض ثغور أذربيجان وهو متوجه إلى الحجاز للحج، والآخر هو عبد الرحمن أبو بكر، سمع أباه بنيسابور وسمع الحديث وأسمعه، وعقد مجلس الإملاء وتولى القضاء بأذربيجان، مات بأصبهان في حدود 500. ومع أن كنية الصابوني أبو عثمان، إلا أني لم أجد له ولدا بهذا الاسم في الكتب التي ترجمت له. وله أخ هو إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني أبو يعلى الواعظ، ينوب عنه في الوعظ سمع الحديث بهرات ونيسابور وبغداد. كان مولده 75 للهجرة، ووفاته في ربيع الآخر 55 و400 للهجرة. ويتضح مما سبق أن عائلة إسماعيل الصابوني عائلة علم ومعرفة وإرشاد، حيث كان أبوه من كبار الواعظين، وكان ابنه عبد الرحمن ممن اشتغل بالحديث وتولى القضاء، وكان أخوه إسماعيل إسحاق ينوب عنه في وعظ الناس وسمع الحديث بعدة نواحي. شيوخه رحمه الله: له رحمه
طويلة عندك تقول أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، عالم مفسر محدث فقيه من السنة والجماعة، نشا في بيت علم واستلمذ على العلماء وأخذ عنه العلم عدد من التلاميذ، فهو من أهل السنة والجماعة ومن العلماء
الذين يشار إليهم بالبنان. رحمه الله تغمده برحمة. نعم 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 سند عندك أنجد سند. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طويل السند عندك. أخبرنا ها وصحنا. نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة. قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. قال أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا. قال أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة. وقال الثاني أخبرنا أحمد بن عبد الدائم. وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن دردة الزعلي في كتاب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها. قال أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا. قال أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. قال أخبرنا الخرقي سماعا. قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني. قال حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة. قال أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة. قال أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده. قال
هذا السند سند الكتاب إلى المؤلف رحمه الله. فالرسالة ثابتة إلى المؤلف رحمه الله. والمقصود من ذكر السند حتى يتبين ويتحقق طالب العلم أن هذه الرسالة المؤلف وأن ليست منسوبة إليه. وكثير من أهل البدع يشككون في نسبة كثير من المؤلفات إلى العلماء وهي ثابتة لأنهم يريدون ألا تثبت هذه الرسائل المؤلفيها لأجل أن يضعوا في مكتبة السنة والجماعة. وهم يشككون في رسالة الإمام أحمد ترد على الزنادقة. بعض المبتدعة في هذا الزمن يقول في ثبوت رسالة الرد على الزنادقة إلا ما في النظر في ثبوت كذا وفي ثبوت رسالة الصلاة الإمام أحمد فيها نظر وهكذا. فهذا السند الآن يبطل دعواهم. ولولا السند كما قال ولولا السند لقال من شاء ما شاء. ولهذا قال كثير من المحدثين بيننا وبينكم قواعد وهي الاسناد. فالاسناد يبطل دعوى كثير من البدع الذين يطعنون في ثبوت الرسائل والعقائد والكتب الى الائمه. نعم فهذه الرساله ثابته بهذا السند بهذه الاسانيد ثابتة إلى الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عثمان الصابوني فهي من كلامه رحمه الله. نعم.
قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها.
نعم وهدوا يعني هم وهدوا. نعم وهدوا نعم.
وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموا
بركتها برسالة ابن قسين ويمنها زيادة ويمنها طبعا بركتها ويمنها وخيرها،
وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، فاستقرت الله
وحملهم وحملهم وحكهم زيادة بن قوسين في النسخة هذه. نعم.
فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاقتصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. الله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على
سبيل التوفيق للصواب والصدق والهداية. من قوسين هذه عندك الطبعة الأخيرة فصفتها التوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة. نعم.
ويجزل علينا المن بالتوفيق بالصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
نعم. المؤلف رحمه الله افتتح هذه الرسالة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، افتتح بالحمد لله ابتداء بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى فتح كتابه العظيم بالحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود، الصفات الاختيارية، الحمد الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية. أما الثناء عليه بالصفات الجبلية التي جبل الإنسان عليها فإنه يسمى ثناء، يسمى مدح ولا يسمى حمد. فإذا كان الحمد إن كان الثناء على الصفات التي الصفات الاختيارية التي يفعلها الموصوف باختياره مع حبه وإجلاله سمي حمدا، وإن كان الثناء عليه بصفاته الجبلية التي جبل عليها فإنه يسمى مدح، والحمد أكثر من المدح. ولهذا الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين. الحمد معناه هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله العظيم. فالله تعالى محمود، محمود بصفاته لما له من الصفات العظيمة ولما له من الأسماء الحسنى ولما له من النعم العظيمة على عباده، هو الذي خلقهم ووجدهم من العدم وربهم بنعمه ومن على المؤمنين بالإسلام والإيمان، وهو محمود على صفاته العظيمة ومحمود على أسمائه، فهو وهو سبحانه وتعالى المالك بجميع أنواع المحامد. فأنواع المحامد بجميع أنواعها هي ملك لله، كلها ملك لله وهو مستحق لها سبحانه وتعالى. فله سبحانه وتعالى أنواع المحامد، فأنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، بخلاف الثناء على المحمود بالصفات التي جبل عليها كالأسد، إذا مدحته وقلت إنه قوي وإنه مفتول الساعدين وإنه قوي هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد، لأن الأسد جبله الله وخلقه الله على هذا، ليس الصفات مجبول عليه كونه قوي وكونه يفترس غيره، هذه القوة التي أعطاه الله جبل عليها جبل عليها. بخلاف الإنسان إذا مدح فلان كريم فلان محسن فلان يحسن إلى الناس فلان مقدام شجاع في هذه القعدة، هذه صفات اختيارية يفعلها باختياره يسمى هذا الحمد. الحمد لله رب العالمين أسس الربوبية، الحمد لله، الحمد لله للاستغراق، الاستغراق أي أن الله تعالى له جميع أنواع المحارم كلها له سبحانه وتعالى وهو المالك لها ومستحق لها. لله الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى أعرف المعاني لفظ الله. والله معنى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين الذي تأله القلوب محبة وإذلالا وتعظيما. أصل الله الإله ثم سهلت الهمزة وضمت اللام في اللام الله. الله المألوف هو المألوف بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما فهو بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والله أعرف المعاني لفظ الله أعرف المعاني. وتأتي أسماء الله كلها صفات الله كما قال سبحانه وتعالى يأتي بعدها أسماء الله وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء والصفات. لفظ الجلالة يأتي أولا ثم تأتي بعدها الأسماء والصفات. فأعرف المعارف لفظ الجلالة سبحانه وتعالى ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. وأسماء الله نوعان أو قسمان. قسم لا يسمى به إلا الله الرحمن رب العالمين خالق الخلق مالك الملك. وقسم يسمى به غيره مشترك بالعزيز والرحيم والحي والسميع والبصير والملك. هذه أسماء مشتركة تطلق الله وتطلق على غيره. وقالت امرأة العزيز وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. وأسماء الله مشتقة تشتمل على معاني كل اسم يشتمل على صفة. فالله يشتمل على الألوهية. الرحمن صفة الرحمة يشتمل على صفة الرحمة. العليم صفة العلم. القدير صفة القدر. وهكذا أسماء الله يشتمل على المعاني على الصفات بخلاف الصفة. صفة العلم لا يشتق منها اسم قال له عالم. وإنما الأسماء مشتمل على الصفات مشتمل على المعاني كل اسم مشتمل على الصفات هي مشتقة. رب العالمين يعني الرب رب العالمين خاص بالله عز وجل هو رب العالمين يعني مربي رب العالمين هو ربيهم بنعمه هو الذي أوجدهم من العدم ربهم بنعمه سبحانه وتعالى. والله هو الرب غيره مربوط هو الخالق وغيره مخلوق وهو مالك وغيره مملوك وهو مدبر وغيره مدبر ورب العالمين والعالمين كل ما سوى الله كل ما سوى الله سمعه. فالله تعالى رب المخلوقات كلها العالمين جميع ما سوى الله سمعه وأنت واحد من ذلك العالم. فالله تعالى هو رب العالمين العوالم السماوات وفي الأراضين وفي البحار وفي الجو هذه المخلوقات كلها عالم ما كل ما سوى الله عالم. والله تعالى رب الجميع الحمد لله رب العالمين. ثم قال والعاقبة للمتقين. العاقبة يعني العاقل هو يعقب الشيء ويأتي بعده والمتقين جمع مستقيم. ومستقي هو الذي اتقى غضب الله وسخطه وناره بالإيمان والتوحيد. المتقون هم المؤمنون الموحدون. ثم مستقي لأنه اتقى غضب الله وسخطه بإيمانهم وتوحيدهم وأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات فصاروا فحقوا هذا الاسم كما قال سبحانه في أول سورة البقرة هدى للمستقيم. ثم ذكر ربهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول مؤلف العاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة للمتقين، من اتقى الله ووحده وقصر العبادة واتقى الشرك واتقى المحرمات وأدى الواجبات فالعاقبة الحميدة للمتقين، له في لهم في الدنيا النصر والغلبة والسعيد، وفي الآخرة هم أهل الجنة، هم أهل الجنة وأهل الكرامة الذين رضي الله عنهم وأسكنهم جنته وأحل عليه برضوانه، فالعاقبة الحميدة للمتقين، ومتقين هم موحدون، ثم متقين لأنهم اتقوا الشرك والمعاصي وأدوا الواجبات، فالعاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر والسعيد، وفي الآخرة في دخول الجنة والتنعم بذلك كرامته والحصول على رضا الله. ثم بعد أن حمد المؤلف الله سبحانه وتعالى صلى على النبي فقال وصلى الله على محمد، الصلاة صلاة الله على عبده أحسن ما قيل في تفسيرها ما رواه البخاري في صحيح عرب العالية تبعي الجليل، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأنت تسأل الله صلى الله دعاء، أنت تدعو الله وتسأل الله أن يصلي على نبيك أي يثني عليه في الملأ الأعلى، تسأل ربك أن يثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم أثني على عبدك ورسولك محمد في الملأ الأعلى، صلى الله على محمد يعني دعاء على دعاء، وسؤال لله أن يثني على عبده محمد في الملأ الأعلى ملائكة وعلى آله، آله أتبعه على دينه، آله أتبعه على دينه، ويدخل في الآل ذريته وقرابته المؤمنون وأزواجه والصحابة كلهم داخلون في الآل، يدخل في آله أزواجه وذريته وأعمامه المؤمنون وصحابته، ويطلق الآل على الذرية والأقارب، ويطلق ويشمل الأزواج ويشمل أيضا أتبعه على دينه إلى يوم القيامة، كل من تبعه على دينه فهو من آله عليه الصلاة والسلام، والصحابة يدخلون في ذلك الدخول الأول. ثم قال وأصحابه الكرام، عطف الأصحاب على الأصحاب على الآل، عطف الخاص على العام، فالصحابة تصلى عليهم مرة فيها، المرة الأولى العموم يقولوا على آله يدخلون، والمرة الثانية بالخصوص يقولوا أصحابه، فكأن المؤلف صلى على الصحابة مرة فيها، المرة الأولى بقوله على آله يعني يدخل في الآل الصحابة، والمرة الثانية بالخصوص يقولوا أصحابه الكرام يعني الذي اختصه بصفة الكرم، والصحابة لا شك أنهم كرام أكرم الناس بعد الأنبياء، من كرمهم أنهم سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وإنفاق أموالهم وبذلوا علمهم ونشروا دين الله وبذلوا أرواحهم وخلصوا الجهاد في سبيل الله وبذلوا أموالهم في أعظم هذا الكرم، الصحابة أكرم الناس بعد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال المؤلف رحمه الله أما بعد، أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع الذي يريد أن يتكلم الإنسان فيه، يؤتى بها للدخول في الموضوع لتفصل ما بين السابق واللاحق، كان المؤلف انتقل من الخطبة إلى الدخول في صلب الموضوع أما بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد في خطبه كثيرة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، اختلف في أول من قال أما بعد، فقيل أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل أنها من فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام، وقيل أول من قالها قصة الفاعل الديان، وعلى كل حال فأما بعد كان الذي يستعملها في خطبه وفي رسائله، من ذلك لما أنه عليه الصلاة والسلام لما كتب لملك الروم قال محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد، السلام على من يتبع الهدى. أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه وفي رسائل. أما بعد، ينبغي الاقتداء عليه الصلاة والسلام. وبعض الخطباء وبعض الكتاب يقول وبع، أما بعد أحسن من وبع، أما بعد أحسن وبع. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا سبب تأليف هذه الرسالة، قال: فإني لما ورثت آمة طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. هذا سبب تأليف الرسالة. سبب تأليف الرسالة يقول المؤلف رحمه الله: لما ورد عام طبرستان وبلاد جيلان وكان متوجها إلى بيت الله الحرام، سأله بعض الإخوان أن يجمع لهم فصولا في أصول الدين، فأجابهم بلا سؤال. فإذا هذه الرسالة جواب لسؤال، جواب على سؤال. السؤال موجه من؟ السؤال موجه من بعض الإخوان، بعض الإخوان في الدين وجهوا إلى المؤلف أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وجه إليه بعض إخوانه في الدين سؤالا، وقالوا لا، وطلبوا منه أن يجمع لهم أصولا، أن يجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها أئمة الدين وعلماء المسلمين. فأجابهم وكتب هذه الرسالة، أجابهم إلى سؤال. فإذا سبب تأليف هذه الرسالة أنها جواب لسؤال، جواب لسؤال وجه المؤلف، والذي وجه السؤال للمؤلف عدد من الإخوان، بعض الإخوان لم يبينه المؤلف، بعض الإخوان وجهه إلى السؤال وطلبوا منها أن يجمع لهم حصولا في أصول الدين التي استمسك بها أئمة الدين وعلماء المسلمين، فكتب هذه الرسالة رحمه الله، رسالة طويلة وبين فيها معتقد السنة والجماعة في ألوهية الله وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي الإيمان وفي الجنة وفي النار وفي البعث بعد الموت وفي الصحابة وفي الخير والشر إلى غير ذلك. أما قول المؤلف رحمه الله متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يلاحظ على المؤلف رحمه الله وزيارة قبله، فإنه لا يشرع شد الرحل إلى زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع السفر إلى زيارة الحرم بهذه النية، وإنما يشرع المشروع أن يشد الرحل وأن ينوي السفر في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. هذا هو المشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فلا تشد الرحل. والحديث رواه الشيخان وغيرهم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالسفر إنما ينشأ لزيارة المسجد النبوي، وإن أنشأ لزيارة المسجد ولزيارة القبر النية فلا بأس، أما أن تكون النية لأجل زيارة القبر فقط فهذا ممنوع، وإنما تكون النية لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر محقق في هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال إنه بسط الشيخ الإسلام الكبير رحمه الله هذا الموضوع في مجموع الفتاوى، وفيه قوله: وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة، لم يروي أحد من أهل السنة المعتمدة شيئا منها، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس في حكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبره صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم او مشروعا او معثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره عالم المدينه. انت فاذا الاولى ان يقول مالك رحمه الله متوجها الى بيت الله الحرام وزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاولى. فاذا سبب تاليف هذه الرساله كما سبق سؤال وجه المؤلف لان يجمع له اصولا في اصول الدين التي تمسك بها واسترسك بها ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح. ابتدا بالائمه ثم العلماء ثم السلف، والسلف هم الصحابه والتابعون ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، هم صدر هذه الامه. وصفه المؤلف قال وهدوا يعني الذين هداهم الله ودعوا الناس اليها في كل شيء. وإن هؤلاء الأخوان سألوني أن أجمع لهم أصولا في أصول الدين، هذه الأصول استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا هداهم الله ودعوا الناس إليها في كل شيء، ونهوا يعني في كل زمان، في كل زمان في كل زمان لا بد أن يوجد فيه من يقوم بالحق ويظهر الحق ويدعو إلى الحق ويستمسك بالحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ودعوا الناس إليها في كل حين، وله عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. يقول المؤلف رحمه الله إن هذه الأصول في أصول الدين التي سألني إخواني أن أكتبها لهم، هذه الأصول استمسك بها الأئمة والعلماء والسلف وهداهم الله إليها ودعوا الناس إليها في كل زمان، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. يعني هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء وهؤلاء السلف نهوا عما يضاد أصول الدين، والذي يضاد أصول الدين هي البدع، هي البدع. نهوا عما يراضي يعني من البدع وينافيها. نهوا من؟ نهوا جملة المؤمنين المصدقين المتقين، لأن هم الذين يقبلون. نهوا المؤمنين ونهوا المصدقين ونهوا المستقيم عما يضاد أصول الدين من البدع والابتداع، لأنهم هم الذين يقبلون وينتفعون، بخلاف غير المؤمنين فلا يقبلون. وإن كان الدعوة عامة، دعوة عامة لكل أحد، لكن خص المؤلف رحمه الله جملة المؤمنين المصدقين المستقيم لأنهم هم الذين يقبلون وينتفعون بالنصائح والمواعظ. ولهذا قال ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المستقيم ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. والوا في اتباعها يعني والوا المؤمنين في اتباع هذه الأصول من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالصراط والميزان والحوض والجنة والنار والإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذه الأصول ولو اتباعها يعني المؤمنون وصدق والوا في اتباعها، يعني من اتبعها وآمن بها والوا جعله وليا وحبوه وجعله من أحبابهم وعادوا فيها، عادوا من خالف هذه الرسول وتنكر لها عادوا وأبغضوه وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، بدعوا وكفروا من اعتقد من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر الحي وسره، من لم يؤمن بربوبية الله، من لم يؤمن بألوهية الله، عادوا وبدعوه وكفروه. ثم قال منه احرزوا لانفسهم ولمن دعوا اليها بركتها ويمنها وخيرها. يعني حصلوا احرزوا يعني حصلوا واثبتوا لانفسهم ولمن دعوا اليها بركتها ويمنها وخيرها، يعني حصلت لهم البركه وحصل لهم الخير وحصل لهم الفضل والأجر والثواب بسبب إيمانهم هذه الأصول وموالاتهم عليها ومعاداتهم لمن خالفها، فحصلوا على البركة وحصلوا على الخير وحصلوا على الأجر، ثم فالمؤلف وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واتساقهم بها، أفضوا لما توفاهم الله وانتهت أجالهم قدموا على ما قدموا خير عظيم ووجدوا الثواب وادخر لهم عند الله عز وجل، وجدوا ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وجدوا، لأنهم حينما دعوا إلى هذا الخير وانتفع الناس به صار لهم متوجبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الخير مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء. فهؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة وهؤلاء السلف الذين دعوا إلى الأصول هذه أصول الدين ودعوا إلى الإيمان بما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يجب اعتقاده، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الكريم وشره، حصلت لهم بركة هذه الدعوة وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها، حصل لهم كأجورهم مثل أجور من أرشدوه وانتفع بإرشادهم ودعوتهم. ولهذا قال المحلل رحمه الله: وإرشاد العباد إليها وحملهم وحسب إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأسست في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار. يقول المؤلف رحمه الله: لما سألني هؤلاء الإخوان أن أكتب لهم أصولا في أصول الدين التي تمسك بها الأئمة ودعوا إليها ونهوا عما يضادها وأفضوا إلى الثواب والأجر الذي حصل لهم بسبب نشرهم لدين الله ودعوتهم إلى توحيد الله، استخرت الله. فالاستخارة مشروعة في الأمور التي قد يشكل فيها يكون فيها إشكال، الاستخارة مشروعة، النبي يكون شرع الاستخارة، وقال: إذا أما أحدكم، معنى الحديث أنه إذا هم إذا كان لأحد في الأمر أو معنى فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو: يقول اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك من قدرتك وأسألك قولك العظيم. فالاستخارة مشروعة في الأمور التي يكون فيها إشكال، أما الأمور الواضحة فليس فيها استخارة. لا تستخير تصلي الجماعة أو ما تصلي، لا تستخير في صوم رمضان، لا تستخير في دفع الزكاة، لا تستخير في الحج، إلا يقال العلماء إلا يكون الحج الطريق ليس آمن فهو يستخير على حج هذا العام أو لا يحج. لكن الأمور اللي فيها إشكال تستخير الله أن تتزوج من آل فلان، تستخير الله أن تدخل في هذه التجارة مع فلان، لا بأس. المؤلف رحمه الله استخار، هل الكتاب الآن فيها إشكال حتى يستخير؟ يكون يكتب عقيل هذا السنة وجرى هل فيها إشكال؟ ففسخرت الله تعالى. نعم، قد يقال أنه يستخير لأن المؤلفات في العقيدة كثيرة ولأن العلماء كفروا هذا، فهو يشكل عليه الأمر: هل الكتابة في هذا الأمر لها فائدة أو ليست لها فائدة أو تحصيل حاصل؟ لأن العلماء كفروا وكتبوا في هذا الموضوع فأشكل عليه الأمر، فلهذا قال استخارة الله تعالى. ثم لما استخار ترجح له أن يكتب هذه الكتابة بعد الاستخارة. فالإنسان يستخير بالشيء الذي يشكل عليه ويشاور عليه، يستشير عليه، والاستخارة يكون في استشارة أيضا، ويمضي بما يشرح صدره له. فإن أشكل عليه الأمر فإن لم يتبين له شيء يعيد الاستخارة ويكررها وهكذا. هو اللي رحمه الله كان أشكل عليه هل يكتب رسالة عقيدة بعد العلماء سابقوا كفوا وكتبوا مؤلفات، هل يكون رسالة لها فائدة ولا تكون لها فائدة؟ العلماء كفوا وكتبوا، من سبق كتب وسائل ومؤلفات، ثم بعد الاستخارة ترجح له أن يكتب، لأن هذا الرسالة اختصره به معتقد أهل الحديث والسنة، فهي تلخيص لما كتبه العلماء، فلهذا ترجح المؤلف رحمه الله بعد الاستخارة أن يكتب هذه الرسالة، لأن الرسائل السابقة تكون طويلة، وهذه رسالة مختصرة يستطيع طالب أن يحفظها وأن يستوعبها في وقت وجيه. ولهذا ترجح المؤلف رحمه الله الاستخارة، فقال: فاستخرت الله تعالى وأسست في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاستخارة. فهو اختصر هذه العقيدة ولخصها من كلام أهل العلم، وبين رحمه الله أيضا الذي حمل على ذلك، فقال: رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار، رجاء الانتفاع، رجاء أن ينتفع بها، وإذا انتفع بها صار لهم مثل أجر. فلهذا أقدم المؤلف رحمه الله على هذا الكتاب: رجاء أن ينتفع بها، من الذي ينتفع بها؟ هل كل واحد؟ لا، أولو الألباب والأبصار، الباب أصحاب العقول، كما قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أصحاب العقول الذين أرشدتهم عقولهم السليمة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وقبول الحق. أولي الألباب هم الذين ينتفعون، أما من لم يرد له هدايته فلا حيلة فيه، من لم يوفق ولا يرزق عقلا سليما ولبا لبا من الألباب التي ترشده الذي يرشده إلى قبول الحق. ولهذا قال: رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. ثم قال: والله سبحانه وتعالى يحقق الظن. هذا دعاء لله رحمه الله، دعاء سؤال لله عز وجل أن يحقق ظنه، لأنه يغلب على ظنه أنه ينتفع بهذا الإسلام. فقال: والله سبحانه يحقق الظن وينزل علينا المد بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. هذا دعاء من المؤلف رحمه الله، لأن يحقق الله ظنه ويجزع عليه المد، فيمن عليه بالتوفيق والصواب فيما كتبه، وأن يمن عليه بالصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. ونرجو أن الله تعالى حقق المؤلف ما أراد إن شاء الله. نعم.
حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له
بها. نعم. قال الشيخ أبو عثمان: قلت بالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين في كتاب السنة.
قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله: قلت بالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم.
نعم. في الرسالة الأولى: إن أصحاب الحديث، ثم جعل من قصير المتمسكين بالكتاب والسنة، حافظ الله وحياه. نعم.
يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه،
ونقلته
العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق، يعني أسأل الله التوفيق، والتوفيق هو أن يوفق الإنسان للصواب والحق، أن يجعله الله يقول بالحق ويعمل بالحق. فهذا السؤال من سأل ربه بأن يوفقه للصواب. قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث، أو إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. مبين المؤلف رحمه الله أصحاب الحديث من هم؟ أصحاب الحديث هم متمسكون بالكتاب والسنة، الذين يعملون بالكتاب والسنة هم أصحاب الحديث. فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه الكريم وحيين، القرآن الوحي الأول القرآن أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، هو كلام الله لفظه ومعناه. والوحي الثاني السنة المطهرة، وهي نوعان، النوع الأول الحديث القدسي، وهذا من كلام الله لفظا ومعنى، من كلام الله لفظا ومعنى، كحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني أحرصت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. هذا حديث قدسي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، فهو من كلام الله لفظا ومعنى. والنوع الثاني الحديث غير قدسي، وهذا من كلام الله معنا ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحديث وحي من الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن اللفظ لفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فهو من الله. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله مثل القرآن، إلا أن له أحكاما تختلف عن القرآن. فالقرآن يتعبد في لفظه، يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد له. القرآن يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي قذائف له وصف الإعجاب. القرآن لا يمسه إلى المتوضئ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ. فالحديث القدسي وإن كان لفظه ومعناه من الله، إلا أن له أحكاما تختلف عن أحكام القرآن. فالمؤلف رحمه الله يقول: إن أصحاب الحديث المتمسكين بكتاب السنة، المتمسكين بكتاب السنة. إذا من هم أصحاب الحديث؟ هم الذين يعملون بالقرآن والسنة، والسنة تمثل القرآن، توضحه وتبينه وتقيد مطلقة وتخصص عموما. فالسنة لها مع القرآن على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أنها تبين المجمل، مثل الصلاة جاءت في القرآن واقيم الصلاة، جاءت السنة وفصلت الصلاة، بينت أن الصلاة خمس صلوات اليوم والليلة، بينت عدد ركعات الصلاة. ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع، صلاة العصر أربع، صلاة المغرب ثلاث ركعات. السنة وضحت وفصلت هذا الإجماع. الزكاة وجبها الله في القرآن، وجاءت السنة وفصلت وبينت أن من المال لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وأنه لا بد من النصاب. كذلك الحج في القرآن، وجاءت السنة وفصلت هذا الإجماع. السنة تفصل وتبين المجمل وتخصص العام، وكذلك تقيد المطلق، فهي تأتي تبين. فالسنة لها مع القرآن أحوال ثلاثة: الحالة الأولى تبين المجمل، الحالة الثانية تبين تقيد المطلق وتخصص العام، الحالة الثالثة تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم جنب المرأة وعمتها، وجنب المرأة وخالتها. هذه أحكام ليست في القرآن، جاءت فيها السنة، فالسنة وحي ثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأصحاب الحديث هم الذين عملوا بالقرآن والسنة، هم أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. دعا لهم أن قال: حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. هذا دعاء من المؤلف لأهل الحديث، دعا لهم بأن يحفظ الله الأحياء ويرحم الأموات. ما هي عقيدتهم؟ قال المؤلف رحمه الله: عقيدتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. وهذا هو معنى الشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وأن الله واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. فواحد في ربوبيته هو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وهو فوق العرش، وهو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. وكذلك تشهد لله تعالى بالوحدانية في أسمائه وصفاته، لأنه ليس له شريك في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى، وليس له شريك في أفعاله أيضا، وليس له شريك في ألوهيته وعبادته، فهو مستحق العبادة في الألوهية والعبادة، ليس له شريك، هو مستحق العبادة، وغيره لا يستحق شيئا من العبادة، ولا يستحق العبادة أحد، لا ملك مقرب ولا غني. يقول المؤلف رحمه الله إن أهل الحديث يشهدون عن الله تعالى بالوحدانية ولنبيه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، قل إن هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة. من لم يشهد لله بالوحدانية ونبيه بالرسالة فليس بمؤمن. تشهد لله تعالى بالوحدانية بأن تنطق بلسان فقد أشهد أن لا إله إلا الله، وتعتقد بقلب صدق لأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه خالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر، وتشهد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يشرك فيها أحد في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وتشهد بأن الله هو مستحق العبادة جميعا وحده، لا يستحقها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مقرب، الله تعالى هو المعبود الحق، هو الذي يدعى ولا يدعى غيره، يذبح له ينذر له يتوكل عليه يرجع يخاف يصلى له يدع ويرجع ويخاف يتوكل عليه. العبادة حق الله لا يسحقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيره، وصرف شيء من عبادة غيره فهو مشرك وتنتقل عليه الشهادة، قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله وعبد وذبح لغير الله ونذر لغير الله فطر الشهادة. فالشهادة الله تعالى بالوحدانية ولنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أصل الدين وأساس الملة، وهذا هو معنى الشهادة أن لا إله إلا الله، تشهد لأن الله تشهد بربوبية الله وتشهد بألوهيته وتشهد بأسمائه وصفاته، فلا تصرف شيئا منها لغير الله، وكذلك ولا يقع في عمل الشرك حتى لا تنتقل هذه العبادة. اشهد ان الله تعالى بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله بشرط أن لا يفعل لسان ناقض من نواقض الإسلام، فإن فعل ناقض من نواقض الإسلام بطلت هذه الشهادة، كما يتوضأ الإنسان وأحسن وضوء وتطهر وأحسن طهارة ثم خرج منه البول أو غاية طوري بطلت الإسلام بطلت الله بطلت الطهارة. وكذلك إذا شهد الله تعالى بالوحدانية ثم دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو فعل ناقض من نواقض الإسلام بأن اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو الصوم غير واجب أو اعتقد أن الزنا غير ليس بمحرم أو الربا غير محرم، أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم القمر أو تحريم عقوق الوالدين ما هو معلوم من الدين بالضرورة فطرت وانتقل. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، تشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، وأن خاتم النبيين، وأن رسالته عام للعرب وللعجم وللجن والإنس، وأن خاتم النبيين ليس بعده نبي، ثم قال أن رسالة خاصة بالعرب أو خاصة بالإنس أو بعده نبي فهو كافر يجمع ولا تنفعه، وتبطل شهادة لا إله إلا الله، لأن من شرط شهادتان الشهادة من شرط الشهادتين شهادتان لا بد منهما جميعا وهما متلازمتان لا تفرق إحداهما عن الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمدا رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. فمن قال إن محمد عليه الصلاة بعده نبي أو ليس بصفة عامة ما تنفع شهادة لا إله إلا الله، ما تنفع لأنه لم يأت بشرطه. ولذلك لما أنكر اليهود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله بين الله أن إيمانهم لا وأنه لا قيمة له، وقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين بين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقضوا عن أيدهم الصفر. فنفع عنهم أنهم قال لا يؤمنون بالله وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله، لكن لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نفى الله الإيمان عنهم. فالشهادتان متلازمتان لا تنفق إحداهما على الأخرى. ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة أصحاب الحديث والسلف يشهدون لله تعالى بالوحدانية، يعني بالوحدانية في ألوهية وفي ربوبية وفي أسماء وصفات وأفعال، ولا يفعلوا ناقضا من نواقض الإسلام، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة يشهدون أن محمد رسول الله ويصدقونه في أخباره عليه السلام، ويمتثلون أوامره ويسلمون نواهيه ويتعبدون الله بما شرعه، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. هذه أيضا من عقيدة أصحاب الحديث أنهم يعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، صفات التي جاءت في القرآن. الله تعالى وصفنا في الصفات بأنه الحي القيوم وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وصفنا بالعلم والسمع والبصر والقدرة، يعرفون ربهم بالأسماء والصفات التي وصف بها. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يؤمنون يعرفون ربهم بأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه، وأنه عالم الغيب والشهادة، وأنه الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعرفون بأسماء سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يؤمنون بذلك، يرهون ربهم بأسمائه وصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يجب إثباته لله عز وجل. إذا ورد اسم من أسماء الله في القرآن العظيم أو صفة يجب الإيمان به، ورد اسم من أسماء الله في السنة المطهرة يثبت وصح سند الحديث وعدلت الرواة ولم يكن شاذا ولا معللا، يجب إثبات ما ورد في السنة من أسماء الله وصفاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله وهو القرآن العظيم أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأخبار الصحاح به. ولذلك قيد المؤلف الأخبار عن الحديث، والصحاح كان صحيح الحديث صحيح، أما الحديث الضعيف فكان الحديث ضعيف في سنده انقطاع أو في سنده راو ضعيف في الحفظ أو في الديانة فلا يصح الحديث ولا يقبل ما دل عليه، لا بد أن يكون الحديث صحيح. معروف شروط الحديث الصحيح عند المحدثين، يعني أن يكون السند متصل، وأن يكون الرواة عدول ثقات ضابطين، وأن لا يكون الحديث شاذ وليس فيه علم. خمسة شروط الحديث الصحيح: اتصال السند وعدول الرواة وضبطهم، وأن لا يكون الحديث شاذا ولا معللا. فوجد هذه الشروط الخمسة لأنه حديث صحيح، يكون السند متصل ما في انقطاع، ويكون الرواة عدول ضابطين لازم العدالة والضبط، وأن لا يكون الحديث شاذ مخالف الحديث الصحيحة مخالف لأصول الشريعة وخالف الثقة من هو أوثق منه، ولا يكون الحديث علة قادحة علة خطية. فإذا وجدت هذه الشروط فإن الحديث صحيح ويجب قبوله والعمل بما دل عليه في العقائد وفي الأخلاق وفي الأعمال في كل شيء، خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا نقبل خبر الأحاد في العقائد، إنما يقبل خبر الأحد في الأعمال، أما العقائد فلا يقبل فيها خبر الأحد. هذا باطل، هذا منهج باطل. السنة والجماعة يقبلون ما دل عليه الحديث الصحيح، إذا صح السند وكان الرواة عدولا ضابطين ولم يكن الحديث شاذا ولا معللا فإنه يجب قبوله في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء. ولهذا بوب الإنسان رحمه الله في صحيح الكتاب ثم باب أخبار الأحد ذكر نصوص كثيرة في قبول خبر الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك والرؤساء، والذي يرسل الصلاح، ومع ذلك يقبل خبر الواحد. لهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الاخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. هكذا قيد المؤلف رحمه الله، لا بد ان يكون الخبر صحيح ونقله العدول الثقات الضابطون، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتاب العزيز من الأسماء والصفات، أو ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق تسل الآيات: والله خالق البارئ المصور، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، مثل ما ورد فيه: إن الله جميل وحب الجمال، هكذا: إن الله حي ستير، من أسماء الله ستير، وهكذا. فما ورد ما ثبت في الحديث مثل ما ثبت في القرآن الكريم، مثل ما ورد في القرآن الكريم إذا كان الحديث صحيح. ولا يعتقد تشبيه الصفات بصفات خلقه، هكذا أهل السنة يثبتون الأسماء وصفات الله ولا يشبهون ولا يمثلون، كما قال سبحانه عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصفات والأسماء ثابتة لله على غير مثال أجله وعظمته، لا يماثل أحدا من خلقه، لا يكيفون، لا يقول صفة الله كيفية وكذا، ولا يمثلون ولا يقولون مثل صفات المخلوقين، بل يثبتون أسماء الصفات ويثبتون المعنى ويفوضون الكيفية إلى الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيفية استواء الله على عرشه هذا مجهول لا نعلم، والإيمان به واجب، يجب الإيمان به، والسؤال هو بدعة، وهذا يقال في جميع الأسماء النزول والاستواء والعلو والسمع والبصر كلها المعنى معلوم، معلوم معناه في اللغة العربية، نعرف أن العلم ضد الجهل، السمع ضد الصمت، البصر ضد العمى، العلو ضد السفول، الاستواء تشد أربعة استقرار، استقرار والعلو والصعود والارتفاع، أما كيفية استواء الرب، كيفية علوه، كيفية سمع بصره لا يعلمه إلا الله، هذا معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ تفضل. إلى الأسئلة. الله
الرحمن الرحيم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن الحديث له ثلاث حالات مع كتاب الله الكريم.
نعم.
أو أن السنة لها ثلاث حالات مع القرآن.
نعم. فما هي؟ بينا الحالة الأولى بيان المجمل، لتبين المجمل في القرآن العظيم، والحالة الثانية تخصيص العام وتقييد المطلق، والحالة الثالثة تأتي بأحكام جديدة. السنة أحيانا تفصل وتبين ما وجدت تفصل مواقف الصلاة وعدد الركعات والزكاة، في عكس القرآن الكريم مجملة، وجاء في السنة بيان الشروط وأنه لا بد من الحول ولا بد من النصاب، وكذلك الحد جاء مجمل في القرآن، وجاء التفصيل في السنة وأن الحج محدد في أيام، في 5 أيام أو 6 أيام، هي 8 و9 و10 و11 و12 و13 من الحج. وكذلك أيضا قصرت السنة الطواف، طواف الإفاضة وطواف الوداع والوقوف بعرفة والمضي في منى وغنم الجمال، كل هذا جاء في السنة. وكذلك أيضا تأتي السنة تقيد المطلق، كان مطلق تأتي السنة تقيد أو كان عاما تأتي السنة ما يخصص، والحاسبة تأتي بأحكام جديدة في القرآن مثل ما ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها في النكاح. هذه أحكام في السنة وليست في القرآن. نعم.
يقول السائل: ما معنى الخلق عيال الله حيث ذكرتم أن الله تعالى هو الذي يربي العالمين بنعم؟
نعم، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يربيه، يربيه سبحانه وتعالى بنعمه الذي خلقهم ووجدهم من عدم وربهم. نعم.
يقول السائل: هل على طالب العلم قراءة عن الملل والنحل، وما ترتيبه في الطلب؟
قراءة الملل والنحل هذا في تفصيل، إذا كان طالب علم مبتدي فلا ينبغي لها قراءة الملل والنحل، لأن الملل جمع ملة وهي الدين، والنحل جمع نحلة إذا قرأ وهي الفرقة. فإذا قرأ فرق المبتدعة وشبههم فقد يتشكك يحصل لها بلبلة بكثره، فلا ينبغي للمبتدي أن يقرأ الملل والنحل، لكن إذا كان إنسان طالب علم متوسع فلا بأس أن يقرأ الملل والنحل ليجري إحنا بشبههم ونجري الرد عليهم، لا بأس. أما المبتدي فلا ننصح بقراءة الملل والنحل، وإنما يقرأ في كتب التوحيد، كتب أهل السنة والجماعة، ولا يقرأ كتب الملل والنحل لئلا تشوش عليه ولئلا يحصل له تشويش تشكيك بلبلة. نعم.
يقول السائل: من هم الآل عند الشيعة؟
الشيعة يقصدون الآل، يقصدون بهم ذرية، وقد يحصرون على علي وفاطمة والحسن والحسين، وبعضهم في العباس وبعضهم لا يدخل. قال قد يطلق الآل كما سبق له معاني، يطلق على الأزواج والذرية وأتباعه على دينه، ويطلق على أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. نعم. أما تخصص الشيعة به لأن بعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا من صلحة الشيعة. نعم.
يقول السائل: هل الذي يفتي بجواز شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، أم أن المسألة اجتهادية؟
هذه المسألة فيها حصل فيها نزاع انتحد فيها شيخ الإسلام أبو العبد بن تيمية رحمه الله وأولي، والصواب مع شيخ الإسلام، والدليل الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مسائل. هذا هو الصواب، أنه لا يشد الإنسان سفر، لا يسافر لمكان يتعبد فيه إلا في هذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. نعم. ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى جبل الطور أنكر عليه أبو بكر الرسالة، قال لو علم ما قال سفرت إلى جبل الطور. نعم.
يقول السائل: ما الضابط في كون الاسم خاص بالله عز وجل أو في كونه مشتركا؟
الضابط إذا كان لا يسمى به الله سبحانه وتعالى، فكان من اختصاصه لفظ الجلال الله والرحمن رب العالمين خالق الخلق مالك الملك، هذا من أوصافه. رغم المشترك مثل ما ورد النصوص إطلاقه على غير الله، مثل الملك، وقال الملك أسمي به أستهزئ بنفسي، والله من أسمائه الملك العزيز، وقال سبحانه العزيز، مثل الحي يخرج الحي من الميت ومن أسمائه الحي، مثل السميع البصير من أسمائه، وهذا أيضا يطلق على المخلوق، وقال إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج النبتليس فجعلناه سميعا بصيرا. نعم.
يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله جل وعلا، فهل نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام كالقرآن أم هو نوع آخر من أنواع الوحي؟
نعم، أو مثل القرآن، وحي من الله لفظه ومعناه مثل القرآن، لأن له أحكاما تختلف. وأما غير الكرسي فلفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. ولو قرأتم في كتب أصول التفسير الإدخال السيوطي وغيره تجدون يقول إن القرآن فلا الحديث لفظه المعنى من الله فقط كما يقولون في القرآن، لأن هذا على مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام معناه إن القرآن ليس كلام الله حرفه ومعنى، لكن معنى يقول من الله. القرآن أو كلام الله اسم للمعنى القائم بنفسه، ويقول الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بالقرآن. هذا القرآن لفظه ومعناه، هذا القرآن تكلم به جبريل أو تكلم به محمد. وأما القرآن كلام الله فهو معنى قائم بنفسه، ويقول أن القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، هذا من أفضل البعض. وبعض الأشاعرة يقول إن جبريل أخذ من الله المحفوظ، وبعضهم يقول إن جبريل إن القرآن عبر به محمد، وبعضهم يقول عبر به جبريل، وهذا كله كلام الله. والصواب أن القرآن لفظه ومعناه من الله، الله تعالى تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي. نعم.
يقول السائل: يقول بعض المبتدعة أنه يجوز إدخال القبر في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي.
إيش؟
يقول بعض المبتدعة أنه يجوز إدخال القبر ودفن الميت في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي، فما الرد على مثل هؤلاء؟
هذا لا، هؤلاء وثنيون يريدون أحياء الوثنية، يقول أنه يجوز دفن الميت في القبر وفي المسجد، هذا لا يجوز أبدا. ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد، والحكم للأغلب، يعني إن كان المسجد هو الأول ثم دفن فيه الميت فإنه يجب نبش القبر ودفنه في مقابر المسجد، وإن كان السابق هو القبر وبني عليه المسجد يجب هذا المسجد في مكان آخر ويبنى في مكان آخر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدفن في مسجده ولم يبنى مسجده على قبر، لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن في بيته، والبيت خارج المسجد. وبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، بناه في حياته. ولكن الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع المسجد وسع المسجد وأدخل البيت كامل، بل أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها. هذا خطأ، يكون الوليد أخطأ وأدخل البيت كامل، بل حجرات بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدخلها، هذا خطأ منه. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجد ولا أن مسجده بني على قبر، لا هذا ولا هذا. المحذور أن يدفن الميت في القبر أو يبنى المسجد على القبر، وهذا لا، وكل من الأمرين لم يوجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنه دفن بيته، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبر، لا هذا ولا هذا. غاية ما فيه أن الوليد أدخل البيت كامل، أدخل في المسجد لأنه وسع المسجد، وهذا خطأ منه. نعم.
يقول: هل يصح تشريك النية في زيارة المسجد النبوي وزيارة القبر معا؟
لو شرك لا بأس، لكن المحذور أن تتمحض النية لزيارة القبر، هذا ممنوع. لكن الأولى أن تكون النية لزيارة المسجد النبوي، فلن ثم بعد ذلك تعتد الزيارة. نعم.
يقول السائل: هل يقال أن صفة الرمي من صفات الله لقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟
لا، هذا خبر، هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر، والله الخبر أوسع من باب الصفات. أخبر الله عن نبيه عن نفسه أنه رمى، هذا من باب الخبر. يخبر عن الله بأنه موجود وبأنه ذات وبأنه شيء بأنه شخص، لا شخص ولا يقال من أسماء الذات ولا الموجود ولا الشيء. قل أي شيء نقول الشهادة قل الله سلم بينهم، فباب الخبر أوسع من باب الصفات. نعم.
السؤال الأخير: يقول السائل: لوحظ في هذه الأيام كثرة طلاب العلم ولله الحمد والمنة، ولكن يلاحظ مع ذلك قلة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من تعليق لكم وفقكم الله؟
نعم، يجب على طلبة العلم أن يكونوا آمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، طلبة العلم أولى الناس بهذا، والله تعالى بين أن الخيرية لهذه الأمة إنما حصلت بذلك، قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية إنما حصلت لهذه الأمة، الخيرية حصلت لهذه الأمور الثلاثة، بالإيمان بالله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن عمل بهذه الصفات من طبقت هذه الصفات حصلت له الخيرية، ومن فاتت هذه الصفات فاتت الخيرية. الخيرية ما حصلت إلا لهذا، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سبحانه ولتسنق أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر من الله أن تكون أمة منتصبة في هذا الأمر، القيام بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه في وصف المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يرحمهم الله بهذا الصفات، الرحمة خلص لهم بهذا الصفات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فينبغي لطلبة العلم أن يكونوا في المقدمة وأن يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قيمة العلم الذي لا يعمل به الإنسان؟ من العلم من العمل بالعلم أن يكون طالب العلم عابرا مرهنا عن المنكر، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة بالدين والرفق وأن إنكار المنكر له ذات مراتب ثم هو معلوم. أو الإنكار باليد إذا كان يستطيع يغير، إذا كان له سلطة كالأمير إنسان في بيته إذا كان يستطيع يغير بيده. وثانيا ثم اللسان إذا عجز في اللسان والبيان، ثم الإنكار بالقلب كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والإيمان وإنكار القلب لا بد فيه من البعد القيام عن المنكر. إذا كنت لا تستطيع أن تقوم باللسان لا تجلس معه، تقوم ويتظهر علامة الإنكار على وجهه. أما إذا كنت تجلس معه تدعي أنك تنكر المنكر بقلبك وتجلس معهم فأنت شريك لهم في الإثم. فإن كانوا يغتابون الناس فتفضحهم مغتابين، إن كانوا يشربون الخمر فاصم ثم يشربوا الخمر، إن كانوا يغتابون الناس أن ساكت تستطيع أن تقوم حكم حكم، إن كانوا يسبون الإسلام ويسبون الله كفر حكم حكم. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فمن جلس مع قوم يكفرون بالله ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم كفر، من جلس مع قوم يغتابون الناس ولم ينكر عليهم ولم يقم وهو يستطيع القيام حكم حكم الغتابين، من جلس مع قوم يشربون الدخان ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم حكم شرب الدخان في الإثم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام إنه ولي ذلك والصالح. وعليه صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه
بيديه
في نسخة بيديه
فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يحركون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية
والجهمية
طائفة فإذا طائفة
وجدت ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيف